المعاصي وعلى البلايا والعبادة. فالصبر يقول صبر عن المعاصي وصبر على البلاء وصبر على العبادة. الصبر عن المعاصي أن يكف نفسه عنها، يجاهد نفسه عن فعل معصية، وهذا من الصبر، لأنه حبس النفس بما تكرهه عن فعل المحرم ابتغاء وجه الله. ولذلك كلما كانت الشهوة أعظم كان الثواب أعظم. ولذلك في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني اجتمعت فيه أسباب وقوع الشهوة كلها، كون الشاب وكون هي ذات منصب وجمال وكون هي اللي دعته. فإذا منع نفسه من اقتراف المحرم مع دواعي النفس والهوى والشهوة كان ذلك عظيم. ذلك نبي الله يوسف عليه السلام كان صبره عظيما لما دعته امرأة العزيز إلى نفسها، وهو كان شابا وهي كانت جميلة وكانت في مقام الملك وهو غريب، فصبر. فهذا من أعظم الصبر ومن أدل القرائن على عظمة الله في القلب. ولذلك حديث سبع الذين يظلهم الله في ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، لأنه هذا وقت اللي تنزع فيه النفس والهوى والشهوة إلى الاقتراف المحرمات، لأنه الشيخ والكاهن قد يكون أسباب الشهوات عنده ضعفت، فمجاهدة النفس عن اقتراف المحرمات في وقت غلبة الشهوة هذا من أعظم المجاهدة وثوابه من أعظم الثواب. عن المعاصي وعلى البلاء كذلك الصبر على البلاء، ورد فيه كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى إذا أصاب من عبد ابتلاه ورجع إليه أنه يكفر عنه خطاياه ويغفر ذنوبه ويزول له الأجر. وذلك الله تبارك وتعالى يقول لأن أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا وخلقا وإنا إليه راجعون في الآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أعطاهم الله الصلوات والرحمة وأخبر أنهم مهتدون. وعلى البلاء أو العبادة وكذلك الصبر على العبادة لأنها أيضا شاقة على النفس، فهذا أيضا من الصبر، لأنه لو لم يصبر لما قدر على أنه يصبر على العبادة ومجاهدة النفس في عبادة الله. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي النعماء كذلك الصبر على النعمة، لأن النعمة تقتضي صبرا أيضا حتى لا يطغى بها ويحمد الله عليها. ويقولون أن الصبر على النعمة أصعب من الصبر على البلاء، لأنه قال بعضهم عن بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، لأنه النفس تأخذ حظها من 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 النعمة، وهذا يؤدي إلى الطغيان. إن الإنسان لا يطغى الله استغنى. فمن صبره أنه إذا وجد نعمة يحمد الله عليها ويعلم أنها من الله ويتواضع لله اللي أعطى هذه النعمة. الثانية لا يسخط المقادير قولا وفعلا باطنا وظاهرا. أراد يفصل ما ذكره مجملا. فالثاني اللي هو الصبر على البلاء أن لا يسخط المقادير، أنه لا يسخط المقادير معناها ما قدره الله عليه قولا وفعلا باطنا وظاهرا، معناها لا تسخط على قدر الله لا باطنا ولا ظاهرا، لا باطنا لا ظاهرا بالشكوى ولا باطنا بعدم اطمئنان قلبه بما قدره الله عليه. ثم ذكر الدواء، يقول لنفسه يقول يا نفس ورد هذا وما الله أراد لا يرد. يقول أنه ينبغي له يصبر نفسه ويقول لها نفسه هذا ورد ووقع ولا حيلة في دفعه. لما الله أراد لا يرد، معناها أراده الله لا يرد، المقدور كائن لا محالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنبكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، بالشر والخير كلهم فتنة. وقل تعالى ما أصاب المصيبة من الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مقتال فخور. فعلمه الله أن هذا قدره الله في سابق قدره، فلا يحزن على شيء ضيع في سابق القدر ولا يفيد فيه اعتراضه هو. وكذلك إذا أصابته نعمة لا يطغى بها، ولا لأنه يعلم أنها قضاء من الله قدر، وإنما يجب مقابلة بالشكر. في نفسه يقول يا نفس ورد هذا وما الله أراد لا يرد فهو كان لا محالته ولك فيه الأجر. معناها أيضا يصبر نفسه ويقول له هذا أراده الله وقضاه، وفي لك الأجر أيضا يا صبرتي، وفيه رفع الدرجات. والغفر مع معناها الغفر الخطايا جميعا، لأنه في الحديث لا يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سيئاته، وحديث آخر حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ولا يفيد جزع من جزع، لا يفيد الجزع عدم الصبر من جزع، الجزع لا يفيد شيئا ولا يرد قدره. فالجزع يقول أنه القول السيء والظن السيء، القول السيء ما يبعث على الحسن، والظن السيء ليأس من تعويض الله المصائب في العاشر وفي الآخر. طيب جميله الكتمان للمصيبة وعدم الميزين الجماعة، وقال هناك فيه الصبر الجميل، صبرا جميلا. فيقول ما هو الصبر الجميل؟ يقول من أنواع الصبر الجميل كتمان المصيبة، كتمان المصيبة كتمان المرض والفقر، لأنه بعضهم يقول إظهارها والتحدث بها قادح في الصبر ومفوت الأجر. يقول بعضهم إنه 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 الصبر الجميل اللي لا شكوى فيه ولا إظهاره. وعدم الميز من الجماعة، يقول بعضهم إنه أيضا منه إنه لا يمتاز عن الجماعة بمظهر اللي هو صاحب المصيبة، من هذا من الصبر الجميل. يقول وليس منه مثلا إذا تشكى من مرض أو إذا شكى إلى الله منه، لأنه ذلك لا ينافي الإخلاص ولا ينافي الصبر، لأنه المنهي عنه الشكوى إلى المخلوق. وأما أنه كما قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، هذا لا يمنع منه، معناها هذا بيان للحالة الواقعية اللي وقعت لها، وهو لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا بقضاء الله. والشكوى إلى الله ليس هو من ما ينافي الصبر، بل هو بالشكوى إلى المخلوق هو لا ينافي الصبر. وكذلك يقول لا يخرج منه حكاية المصيبة للطبيب للتداوي، والله العالم يتعلم منه ما يجب عليه في حالها، والله الصديق ليعرفه حاله ليس على قبيل الشكوى. نعم. ثم قال وما إلى الطاعات منه يعزى منقسم إلى ثلاث أجزاء، يكون قبلها ومع وبعدها، فقبلها بعزم أن تودى. ثم انتقل إلى 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 الصبر في الطاعات. يقول الصبر في الطاعات ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، يكون قبلها بالعزم على فعلها وإخلاص النية فيها، نعم. ولذلك قالوا ما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. يكون قبلها ومع اتيانها، مع الاتيان بها في حال الاتيان بها حفظها وقت أداها حتى يؤديها كما يجب، معناها كاملة الأركان والشروط حسب قدرته، لختمها حتى ينتهي منها. مع صدقه في إخلاصه فيها، لأنه يحتاج إلى العزم في البداية لا يتكاسل عن أداء الطاعة، ثم على الصبر في أثنائها حتى يكملها ويأتي بالإخلاص فيها وأن تكون موافقة للسنة، وبعدها بكتمها حتى بعد الإتيام انتهاء منها بكتمها عدم ذكرها، لأنه هذا أيضا يحتاج إلى الصبر، لأنه ذكرها قد يكون فيه نوع من الرياء، والنفس تدعوه إلى أنه يذكرها ويشيعها في الناس، فلذلك ينبغي له أن يكتمها، وهذا يحتاج إلى الصبر. ولذلك قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا صدقاتكم بالمني ولا لا، فالصبر في هذا مطلوب أيضا، لأنه كتمان الطاعات مطلوب إلا إذا أراد به تأسي، مثلا أن يكون الناس رأى منهم عدم الطاعة وعدم القيام بأعمال، فيظهر أمامهم بعض الأعمال الصالحة أن يكونوا قدوة وأسوة في هذا، ذاك أمر آخر، ذاك مقصد آخر شرعي مطلوب إظهارها لذلك. أما في غير ذلك فيكون الأفضل كتمانها ليكون أدعى إلى الإخلاص. ومع الإشادة بالصبر ومطلوبيته، يذكر على أن الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم. فالصبر على أداء الواجبات واجب، وكذلك الصبر عن المحرمات واجب، والصبر على المكاره مندوب، والصبر على الأذى قد يكون مطلوب، واصبر وما صبرك إلا بالله ودع عليهم وتوكل على الله، لكن قد يكون أيضا محظور كصبره على من مثلا يعتدي عليه وهو قادر على رد العدوان عنه، أو يعتدي على ولده وهو قادر على رد العدوان عنه، هذا ما يجوز. وكصبره على من ينتهك حرمة من حرماته بشهوة محرمة فيصبر عن إظهار الغيرة، هذا ما هو جائز وليس مطلوبا بل هو محرم. نعم، فهو حسب المقاصد الشرعية، فيكون واجبا ويكون مندوبا، وهو كاظم الغيظ، الكاظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويكون غير مطلوب إذا كان هذا الظالم قد يزداد في ظلمه إذا ترك بحاله، وقد يكون محرما إذا كان في اعتداء على حرمات الله تنتهك وهو قادر على ردها، هذا لا يجوز له الصبر عليه، بل يجب عليه أن يدفع هذا. وقد يكون مندوبا مثل تحمل الصبر على فعل المندوب وترك المحرم. نعم، وفي الإلاء بقيدها، وفي الإلاء اللي هي النعمة بقيدها بالشكر، معناها ذاك الصبر على النعمة، هو ذكر الصبر على الطاعة وذكر الصبر على البلاء، والآن ذكر الصبر على النعمة بقيدها بالشكر، معناها أن الصبر على النعمة أن يقيدها بالشكر، معناها لا يبيلها في هوى ولا يستعين بها في معصية، بل يأخذها من حقها ويضعها في حقها، فيكون من الصابرين الشاكرين. وعدم الطغوى بها معناها أنه لا يطغى بها، معناها أنه يرى أنها من الله فيقابلها بالشكر وليس بالطغيان، إن الإنسان لا يطغى الله استغنى. والكبر وصر كذلك يقابلها بالشكر، بعدم بشكر الله وبعدم الطغيان وبعدم الكبر، ما يتكبر على عباد الله بما وهبه الله من نعم، إذا وهبه الله مالا أو علما أو جاها أو رياسة لا يتكبر بها على خلق الله، فذلك ضد الشكر، ضد شكر نعمة الله عليه. وصرف نفسه عن الركون إلى سراب قاعها الممنون، وأن يصرف نفسه عن الركون إلى سراب قاعها اللي هي الدنيا، الممنون معناها المقطوع، لأن كل اللي في الدنيا مقطوع، فهذه النعمة نعمة المال أو نعمة الجاه أو نعمة الصحة هذه كلها مقطوعة، لأن كل ما في الدنيا مقطوع، فالباقي هو ذكر الله تبارك وتعالى وعبادته وما يتعلق بالآخرة والأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات هي هذه هي اللي تبقى، أما أمور الدنيا كلها تنقضي. فمن الصبر ومن الشكر صرف النفس عن الركون إلى سراب هذه النعم المقطوعة، وكنا عنها بالسراب، أنه السراب الشيء اللي يرى وليست له حقيقة ينتهي سريعا، لأن هذه الدنيا كلها متقمة على الدنيا قليل قليلة ووقت قليل، فهذا من الشكر فيها. طيب ما قاله منه مندوب كعدم الصدمة الأولى وكتم الفقر والمصيبة، يقول من 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 الصبر ما هو مندوب كعند الصدمة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وسماوها صدمة لأن الصدم ضرب الشيء الصلب بمهله، فاستعير المصيبة عندما تريد، لأنها عندما تريد يكون وقعها شديد على القلب. فالمرأة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم رآها جزعة قال لها أنها تصبر، وقالت إليك عني ما كنت تعلمه صلى الله عليه وسلم، لما قيل لها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، معناها هو أصعب أوقاتها، فذلك من أعظم أوقات الصبر وهو مندوب. ومنه مندوب عند الصدمة الأولى وكتم الفقر والمصيبة، كذلك من كتم الفقر هذا من 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 من, من الصبر المحمود المندوب إليه، وهو إخفاءه. يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، معناه يحسبه الجاهل بحاله أغنياء من التعفف، من تعففهم يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهذا من الصبر المطلوب، لأن الصبر على الفاقة وكتمان الفقر. والمصيبة كذلك كتم المصيبة أيضا هذا من الصبر المحمود، ومن أنواع الصبر اللي أيضا صعب. من الكرامات حتى لو وجد كرامات ينبغي يكتمها لا تكون فيها حظ النفس من إشاعتها، لا لمقصد شرعي كالتحدث بنعم الله ورؤية العبر، ما يراه عبرة أو رأى شيئا غريبا، هذا كله اللي فيه نوع من الإشارة إليه بشي خاص بها وكذا، ينبغي أن يكتموا، ينبغي أن يكتموا ولا يذكروا إلا إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية، كيف تقوية اليقين للناس بأفعال الله تبارك وتعالى، أن الله يفعل بأسباب وبدون أسباب، قد يذكرهم من ذلك الباب فيكون محمودا من هذا، مفهوم. وأما إذا يذكره كمسائل لنفسه فذلك ينبغي له يكتم كل ما عنده حسب الحال، إلا إذا ترتبت مصلحة شرعية على عكسه. طيب ما قال والعبد في الصبر على البلاء ينحو إلى أربعة أنحاء، ذكر أسباب الصبر، ذكر أسباب الصبر وخصوصا الصبر على البلاء. يقول والعبد في الصبر على البلاء ينحو إلى أربعة أنحاء، إلى أربعة مقاصد، أربعة جهات، هو إما ناظر للأجر فهان، لأنه إما أن يكون ينظر إلى أجر الصابرين فيهون عليه المصاب، إذا علم ما أعد الله للصابرين يهون عليه المصاب، أو مستسلم لذكري أنه المصور، والله مستسلم لأفعال الله لمعرفتي أن الله هو المصور هو الخالق هو الفاعل، فما أراده لا مرد له فيستسلم لأمر الله. يقولون التسليم لا يساء ولا يسر له برودة بما شر القدر، إما ناظر لأجري فهان عليه الأمر، أو مستسلم لذكري أنه المصور فلا شريك له، والله مستسلم لفعل الله لأنه عالم أن الله هو المصور هو الخالق هو الفاعل فلا شريك له، وما أراده وقع، ولكن يدل عليه قوله تعالى صاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم تعلموا أنه سبق به القدر، ولا تفرحوا بما آتاكم تعلمون هذا كله سبق به قدر الله، فهذا يؤدي الاستسلام لقدر الله، ما شاء فيه فعله، إن الله تبارك وتعالى هو الفاعل حقا وحكما في الكون، ويعلم أنه ما شاءه فعله لا راد لفعله. ما قاله بحباب ربه تشاغلا عن ابتغائه إزالة البلاء، هذه درجة فوق ذلك، أن يكون بحب الله تشاغل بحب الله عن ابتغاء إزالة البلاء أو رفعه عنه، إنه لحبه لله كل ما أتاه من الله فهو محبوب عنده، لأن أفعال المحبوب محبوبته، وهذه درجة خواص الخواص، أو متلذذ به، أو حتى بعضهم قال أن يتلذذ بالبلاء إنه ورد إليه من الله، وهو أجل نفره قدرا وأسكاهم عمل، هو أجل أصحابه قدرا وأسكاهم عمل أفضلهم عمل. ولذلك وهنا يقولون أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، أن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، وطبعا لما وعد به أنه لا يخلف وعده، لأنه بلا وعد لا يخلف، وهنا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كذلك لا ينافي الصبر الجميل. وكذلك أيوب عليه السلام ذكر الله لوجدناه صابر نعم العبد إنه أواب، مع ذلك قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأنه يشكو إلى الله، هذا من أعظم أنواع العبودية، هو المنهي عنه الشكوى إلى المخلوق، إلى الشكوى إلى الخالق، لأنه تضرع إلى الله. يقولون واحد رأى رجل يشكو إلى شخص آخر فاقة والضرورة، قالوا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وانشدوا إذا اعترضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. طيب
أو متلذذ به وهو أجل نفره قدر الإسلام،
وهو أجل أصحابه، نفره معناها أصحابه، أصحاب الصابرين قدرا وأسكاهم عمل، لأنه حال عظيم، هو من حال خواص الخواص، أنا استغرقوا بحب الله عن أنا أحاسيسهم.
الضمير هنا يرجع لخواص الخواصنا
طبعا طبعا. طيب
الصبر من أشقه أن تصبر،
نعم الصبر من أشقه أن تصبر على مجالسة بارئ الوراء، يقول من الصبر من أشق الصبر على مجالسة الله، ما معنى مجالسة الله؟ معناها الصبر مجالسة الله منعها ملازمة القلب لذكر ذكر الله والحضور بين يديه بلا غفلة والأدب مع الله، هذا ولذلك في الحديث أنا جليس من ذكرني، فإذا قيلت المجالسة أو المحادثة في حق الله تعالى معناها لازمها، معناها كأنه كما في الحديث تعبد الله كأنك تراه، فكأنه يجالس الله، فبذكره لله أنا جليس من ذكرني، أنا يكرمه الله إكرام الجليس جليسه، فيتحفوه بالقرب والعناية والمدد، فالمجالسة هنا مقصودها هي ملازمة القلب لذكره بلا غفلة والخضوع لله والأدب بين يديه، فهذا من أعظم الصبر أن يصبر عليه، مفهوم؟ الصبر من نعم هذا من أعظم الصبر، لأنه لا يقدر على إدمانه لا خواص الخواص، يسدون على ما أنتم عليه معي وفي ذكر الله صفحتكم الملائكة في الطرق، ولكن يحمل تارة وتارة، فإدمانه من أصعب الأمور، وذلك أحيانا الوقت يكون مكتمل الحضور، وأحيانا يكون حضور أضعف من ذلك. طيب أو في أوان شهوة أو غضب، وذلك كذلك في أوان الشهوة من أعظم الصبر أنه يصبر عن ما يشتهيه، إذا كان الشيء محرما وأنت لا تشتهي هذا من أضعف، لأنه دواعي النفس ضعيفة فيه، ولذلك إذا كانت دواعي النفس قوية وكبحت جماحها فيكون هذا من أعظم الجهاد ومن أعظم القربات ومن أعظم الطاعات، فيكون أجرك على قدر نصبك، على قدر منعك لنفسك. نعم. ذلك يقولون عشق من عشق فعففك تنفي مات فهو شهيد. الحديث الباطل اللي ذكرنا 700 من الله في ظله وذكر منهم رجل دعت امرأة مات من صبي وشمال فقال إني أخاف الله. أو غضبي كذلك في وقت الغضب يعني السيطرة على الغضب صعبة فإذا كظم الغيظة يعظم أجره بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب سرعة ليصرع الناس يصرع الناس. هذا ما هو الشديد؟ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لكن من كنا من ثنا كف لكن من ثنا قدما على المحارم ذاك الفارس البطل ليس شجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل. لكن من كف وثنا كف نفسنا وثنا قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. نعم. ويعوم الأجر بقدر النصب بقدر التعب. كلما عوم النصب وكلما عوم التعب كانت كانت كان الأجر أعظم. وحديث أجرك على قدر نصبك. وقالوا أفضل العبادة أحمزها. يقول العلماء ليس المقصود مجرد النصب مجرد التعب لكنه إذا كان طريقا إلى الطاعة يكون الأجر على حسبه. مثلا الجهاد لما فيه من إتلاف الأنفس هذا أجر عظيم عند الله لكن المقصود ليس إتلاف الأنفس بل إعلاء كلمة الله. فإذا ترتب عليه إهلاك للنفس كان أجرها عظيما عند الله. ولذلك ورد في الآية إن المجاهد حتى يكون له أجر فرسه وأجر ما قطعه في طريقه هذا كله يكون له أجره لأنه من أسباب الطاعة. فإذا كانت الطاعة في أدائها مشقة حصل له أجر بحسب تلك المشقة وإذا كان حصولها بدون مشقة فذلك المطلوب. أيضا لأن المطلوب هو العبادة وهو العبودية لله وليست المشقة هي المطلوبة ولكنها إذا ترتب عليها فعل الطاعة كان فيها الأجر بحسب ذلك. يعني قالوا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية لله هي التي خلق من أجلها الخلق. ولكن إذا كانت الطاعة تترتب على المشقة تكون في المشقة الأجر. لكن إذا أمكن وجود الطاعة دون المشقة لا يطلب المشقة لياتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل اللي واقف في الشمس فسأل عنه قالوا هذا إسرائيل إن أرى أنه يقوم في الشمس ولا يستظل ويقوم ولا يقعد ويصوم ولا يفطر. قال مروه فليجلس وليدخل في الظل ويتم صومه لأن هذا الآخر ليس من الطاعة والصوم هو اللي من الطاعة. فالمشقة اللي جرتها الطاعة محمودة ويجر عليها لكنها ليست هي المقصودة في ذاتها وإنما المقصود الطاعة. مقالة تكفر الذنب المصيبة بلا شرط اصطبارها على من تكفر. ذكر مسألة اختلفوا فيها العلماء والحديث ما من مصيبة تصيب المسلمة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك في مشاكها. فبعضهم قال هل المصيبة في نفسها تكفر ولو لم يصبر عليها أو إنما تكفر بشرط الصبر عليها. بعضهم قال مجرد المصيبة مكفر والصبر عليها له أجر زيادة آخر. فقال ذلك قال تكفر الذنب المصيبة بلا شرط اصطبارها بلا شرط الصبر عليها على من تخل على ما اختير من الخلال. والقائلون أنها تكفر حب المصابين ولو لم يصبروا. هذا هناك من قال لا تكفر الذنب إلا إذا صبر. وهناك من قال تكفر الذنب ولو لم يصبر، فالصبر درجة ثانية زيادة. هؤلاء الذين قالوا أنها تكفر الذنب ولو لم يصبر اختلفوا هل إنما يحصل له التكفير فقط دون الأجر، أو يحصل له الأجر مع التكفير. كان هو أولا خلاف، هل يحصل له التكفير بالمصيبة إذا لم يصبر؟ قال بعضهم لا يحصل له، وقال البعض الآخر لا، نعم يحصل له بمجرد هذه المصيبة، لأنها وردت مطلقة، وردت هذه المصائب أنها تكفر الذنوب، مفهوم؟ وهذا هو الذي أجابوا به من اشترط مثل القطبي، من اشترط حصول الصبر، فقالوا أن وردت أحاديث مطلقة بتكفير المصائب للسيئات، مفهوم؟ دون قيد الصبر. فالصبر فضيلة أخرى. يقول هؤلاء الذين قالوا أن المصائب تكفر السيئات ولو لم يصبر اختلفوا هل تكفر السيئات فقط دون أجر زائد يحصل أو مع الأجر. كأنهم ثلاث طوائف أو ثلاث أقوال. قول يقول لا تكفر المصيبة الذنب إلا مع الصبر، وهذا قال به بعض العلماء منهم القرطبي، ومنهم من قال لا، هي تكفر الذنب ولو لم يصبر، أما الصبر فله درجة أخرى وزيادة ثانية، مفهوم؟ وهؤلاء الذين قالوا أنها تكفر الذنب بدون شرط الصبر اختلفوا هل هي فقط مجرد التكفير ولا يترتب عليها أجر آخر، وذلك هو الذي قاله القرافي وابن عبد السلام قبله، أو هي تكفر الذنب ويحصل له الأجر معها ولو دون الصبر، وهو الذي اختاره العسقلاني اللي هو ابن حجر العسقلاني وابن الشاطي اللي أصلا يعلق على كلام القرافي، وقالوا على أن هذا اللي قاله القرافي أنه خطأ، وعليه أنه تكفر عنه الذنب ويحصل له الأجر ولو بدون قيد الصبر، والصبر فضيلة أخرى تحصل له بها زيادة في الأجور. وهذا هو الذي قال تكفر الذنب المصيبة بلا شرط اصطبارها على من تخل على مختير، والقائلون أنها تكفر حب المصابين معناها ذنوبهم ولو لم يصبروا تخالفوا هل يحصل الثواب مع ذلك أو لا. معنى هؤلاء الذين قالوا أن المصيبة تكفر الذنب ولو بدون الصبر اختلفوا هل تكفر الذنب فقط دون حصول ثواب آخر، أو تكفر الذنب ويحصل الثواب بالأول، إنها ما تكفر الذنب فقط دون حصول ثواب معها على ذلك قال به القرافي وقبله شيخه ابن عبد السلام. والذين قالوا بالعكس قالوا لا، المصيبة تكفر الذنب ويحصل بها الأجر ولم يقع الصبر، قال به الحافظ ابن حجر العسقلاني وابن الشاطي، وقالوا أن قالوا القرافي أنه خطأ، وقالوا القائلون أنها تكفر حب المصابين معناها ذنوبهم ولو لم يصبروا تخالفوا، هم هذا اختلفوا هل يحصل الثواب مع ذلك، هل يحصل الثواب مع تكفير الذنب أو لا يحصل الثواب مع تكفير الذنب. وبالأول إنه يحصل الثواب مع تكفير الذنب قطع حافظ العسقلاني اللي هو ابن حجر العسقلاني وابن الشاطي، مفهوم؟ وجزما أن القرافي خاطئ في نفيه معية الثواب ومحو الذنب عن المصابين. قال ما قاله القرافي أن تكفير المصيبة للذنب لا، إنما هو تكفر الذنب فقط ولا يحصل معه الثواب إذا لم يقع الصبر، قالوا هذا الذي قاله خطأ. وابن الشاطي وجزما اللي هو العسقلاني وابن الشاطي أن القرافي خاطئ معناها مخطئ بنفيه معية الثواب، بنفيه حصول الثواب مع تكفير الذنب بمجرد المصيبة دون حصول الصبر عليها. قالوا لا، مجرد المصيبة تقتضي تكفير الذنب وحصول الأجر عليها ولو لم يقع الصبر. ولو أما الصبر لو حصل يحصل معها أجر زيادة. القرافي وشيخ ابن عبد السلام قالوا هو إذا حصلت له المصيبة دون الصبر تكفر عنه الذنب، خلافا للقرطبي ومن معه اللي قالوا لا تكفر الذنب إلا بشرط المصيبة، على شرط الصبر. قالوا لا، هي تكفر الذنب لكن لا يحصل له أجر، لا يحصل له الثواب به. إذن 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 الأقوال ثلاثة، المذاهب ثلاثة. واحد يقول لا يحصل، لا يحصل التكفير ولا الأجر للمصاب إلا مع الصبر. والثاني قالوا لا، وهذا كلام القرطبي. الثاني قالوا تكفر الذنوب ولا يحصل الأجر، وهذا كلام ابن عبد السلام والقرافي. الثالث وهو كلام ابن حجر العسقلاني وابن الشاط قالوا لا، تكفر الذنب ويحصل الأجر معها، والصبر زيادة أخرى زيادة درجة. هذا العسقلاني وابن الشاط وجزما أن القرافة خاطئ مخطئ فيه معية الثواب، معية الثواب مع 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 محو الذنوب ومحو الذنب عن المصاب. فقال وبمجرد البلاء تجر ورضا وصبر نجر آخر. فعلى كلامهم بمجرد حصول البلاء يحصل الأجر، وأما الرضا والصبر فله أجر آخر زائد على ثواب المصيبة. هذا هو اللي عند القسطلاني. نعم. نعم. يقول على أنه أيضا ذكر المرض والله كذا أنه لا ينافي الصبر، نفس لما قال في مرضه ورأسه، وسعد قال اشتد بي الوجع يا رسول الله، عائشة قالت ورأسه، هذا أنه ذكرته على وجه الإخبار ما هو على وجه الشكوى. نعم. طيب.
وخير أوقاتك وقت تشهد فيه الأشعر من إليه يصمد.
وخير أوقاتك وقت تشهد فيه الأشعر من إليه يصمد، فمنعه سبحانه امتنانه كما العطاء من خلقه حرمانه. يقول خير أوقاتك أيها العبد وقت تشهد فيه الأشعر، معناها تشهد فيه الاضطرار إلى الله،
تشهد فيه
الأشعر معناها الاضطرار، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فأفضل أوقات العبد، لذلك قال بعضهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فأفضل أوقات العبد وقت يفتقر فيه إلى الله، وخير أوقاتك وقت تشهد فيه لأشياء إليه يصمد، معناها تشهد فيه الاضطرار لمن إليه يصمد، معناها يقصد في جميع الحوائج وهو الله. أفضل أوقاتك وقت تشهد فيه فقرك واضطرارك إلى الله. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا هو اللي قال هو فيه في أول أبياته، أن تتحقق بصفاتك تمدي أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق التوفري بالعز والغنى من المقتدرين. فمنعه سبحانه امتنان وكما العطاء من خلقه حرمان. يقول ما الله لك إذا منعك من شيء فهذا إحسان امتنان وإحسان إليه، إذا لم يغب عن قلبك أنه هو المعطي وهو المانع، وأن عطاء منع لك إن ما منعك من شيء قد يكون مضرا لك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كمن عطى من خلقه حرمان، وكمن عطى من الخلق حرمان إذا كاناش إذا 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 اعتقدت أنهم هم المعطين. وأما إذا اعتقدت أن الله هو المعطي فتحمد الله على ذلك، لأنه إذا نورت أنهم هم المعطين تقلد المنة عليهم وتصرف وجهك إليهم، ها؟
نعم.
تصرف وجهك إليهم وتشغل قلبك بهم عن الله. نعم.
وكل ما يكدر
اللذات فهو قائد إلى النجاة. يقول كل شيء يكدر اللذات على الإنسان هذا قائد إلى النجاة، معناها أنه يقود القلب إلى الرجوع إلى الله، لأنه لولا البلايا ولولا الامتحانات لطغى الإنسان ولما رجع إلى ربه. فهذا الذي يكدر اللذات قد يكون خيرا له لأنه يرده إلى الله ويؤدي به إلى التضرع إلى الله والوقوف بين يديه ويزيدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
بالنسبه للاجر والثواب على المصيبه اذا كان في تسقط
لا لكن يبطل العمل لانه الصبر زياده على عن غير التسخط.
شيخ بالنسبه للندم على التقصير في الاسباب.
نعم.
يعني شخص قصر في اسباب فوقع عليه بلاء. وهل الندم على
التقصير
أسباب
قلة
الصبر؟
من إيش؟
يعني ليس هي أسباب محرمة بحيث إنه يعني الندم يكون توبة. يعني أسباب مباحة ولكنه قصر.
فنديم فيها؟
فنديم على تقصيره في الأسباب.
شو هو في شيء في فرق في فرق. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا ولو كان كذا وكذا فإن إياكم ولو فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. هذه لو للتأسف وهي لا تؤدي إلى نتيجة إنما تؤدي للأسى والحزن وهذا ليست فيه فائدة بل فيه نقص مفهوم. وذلك عللت سبب ان ما قضي من الله تبارك وتعالى انه سبق به القدر لكي لا تاسر على ما فات ولا تفرح بما اتى. هناك قد يكون انه هذا الذي وقع اذا كان انه يتخذ منه العبره ويعمل اسباب نجاح امور اخرى لا منع فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لسقت الهديه. معناها انه اذا كانت للتاسف على الماضي التاسف اللي لا يؤدي الى عمل ايجابي هذا منهي عنه وتفتح عمل الشيطان لانها تؤدي الى وسوسه الشيطان منك من 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 الاشياء اللي حصلت وهو الامور اللي حصلت لا ينفع فيها التاسي وانما هي تشغل القلب وتؤدي الى مسائل قد لا تكون تحمد عقباها. لكن إذا كان أخذ العبرة مما مضى وتجنب هذه المسائل اللي أخطأ فيها هذا مطلوب. هذا مطلوب.
الشيخ كيف التوفيق بين الحاسب كلام الشيخ واحد يكون في حالة صبر من اللذات والآخرة والتوفيق بين الشكر يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له من شكرتم لأزيدنكم.
إيه نعم.
فمعناها إنه الواحد يكون في حالة ابتلاء
ليس
كله خير طول الوقت يعني طيب
لا
سعة وفي نعمة.
لا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمنين إن أمره كله خير أصابته ضراء فصبر وأصابته سراء فشكر فأمره كله خير. معناها كل أمور إلى أصابته ضراء يصبر على ما قضاه الله وإذا أصابته شراء يشكر الله على ما أعطاه ومنحه. فالشرع اللي يمنع الإنسان تسخط على الأقدار اللي يؤدي للناس هذه الكوارث اللي تؤدي لها الانتحارات والأمراض النفسية وكل شيء هذا هو المنهي عنه. نعم.
الشكر على المصيبة شيخ أعلى مقام من الصبر.
إيه نعم هذا هو اللي قال هو اللي قال بعضهم. ولكن هذا كما يقولون هذه حال لا يكلف بها كل الناس. لذلك الشرع إنما يأتي بالأوامر اللي في مستطاع الناس. ولذلك الشرع لا يكلف الناس بخلاف فطرته لأنه هو التألم من المصاب هذه فطرة بشرية فلا يكلف بعكسها. لكن ذلك حال قد يكون الإنسان في وقت من الأوقات استغرقته محبة الله فصار لا يتألم من هذه حال لصاحبها في ذلك الوقت قد تكون حال جميلة، لكن قد لا تدوم ولا تلزم كل الناس. لذلك الأوامر الشرعية لا تأتي إلا بالأشياء اللي توافق الفطرة وليست أيضا فيها تكليف ما لا يستطاع، يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أولا شيخ مهينة قوله وحفظ عسقلان وابن الشاطي ويجزم عن الطرف الخاطئ في نفي معية الثواب ومحوها الذنب عن المصاب. ومحوها هنا الوهم هنا بمعنى مع الوهم
جزم أن القرار الخاطئ من فيه معية الثواب
ومحوها الذنب عن المصاب.
ومحوها الذنب عن المصاب معناها مع محوها الذنب عن المصاب. يقول لا يجتمع لا يجتمع الثواب ومحو الذنب عن المصاب إذا لم يتحلى بالصبر، وإنما يجد أحدهما وهو أنه تكفر عنه الخطايا.
هذا قال عسقلان الشاطي ما يقول لي سيد الأحاديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب.
أيوة هذا هما هذا هو اللي قال ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم من الله كفر الله به عنه. فهما قالوا هذا الإطلاق يترك على إطلاقه وهناك من قيده بما ورد من وجوب الصبر.
شيخ على أنه في حدوث المصيبة أن يكون الواحد يعني لا يفشي شيء، يعني يفشي أنه في مصيبة أو في صدمة، بس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفى ابن إبراهيم بيّن أنه ببكاءه أنه أثر بالقوة.
نعم، هو قال هو لما أرسلت له ابنته أن ابنها أنه في سياق الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أخذ وله ما أعطى، فأصرت عليه أنه لا بد يأتيها. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام فأخذ الولد وتقعقع نفسه فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. معناها أن الحزن الطبيعي ودمع العين هذا لا ينافي الصبر، ما لا ينافي الصبر المطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع للأمة حاله أكمل أكمل الأحوال، ولذلك حاله تناسب الجميع فيكون فيه أسوة للجميع. فهذا يبين قال إنما هي رحمة، إن هذا النوع من الرحمة الحالة النفسية أو اللي تصيب الإنسان لا تنافي الصبر. ولذلك قال لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فلذلك اللي منه عنه الصراخ والبكاء بصوت لأنه هذا أفعال اختيارية، مفهوم؟ وما كان يفعله الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب يسمينا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، مفهوم؟ فيقولون أن هذه الحالة لا تنافي الصبر، مفهوم؟ ولكنهم يقولون أنه ينبغي له حسب الأحوال التحلي بالتصبر مهما أمكن حسب حاله. وهذا ولكن هذا كما قلت أحسنت أن هذا لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر اللي هو حزن القلب على فراق المحبوب، هذا أمر جبلي ولا ينافي الصبر.
شيخ هو سؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن على فراقك
لمحزون، نعم
هو الآن أظهر،
نعم
يعني هو يقول الشيخ أنه الأفضل هو الكتمان.
إيه هو هذا صحيح أظهر الكتمان حسب الحال، لأنه هو هذه أمور تختلف حسب الأحوال. هم هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أمام هم الجماعة اللي موجودين يعلمون بهذا الواقع، وهذا أيضا فيه تسلية لابنته عن ابنها. ولذلك كما قلنا أن حاله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، لذلك تخاطب به الأمة كلها. ولذلك هذه الاختيارات اللي يقول بعضهم قد تكون في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص، مفهوم؟ وقد تكون ملائمة في وقت وفي حال، ولا تكون ملائمة في وقت وحال آخر.
نصم في مقام تشريع.
نعم.
يقول إن هذا يعني أقصى ما يصل له المؤمن.
نعم. نعم.
وهذا لم ينافي كمال الصبر لئلا يظهر أن هذا غير جائز.
نعم.
يعني أين هذا مما ورد عن أحد السلف عبد الله بن المبارك مرة روي عنه أنه كان يدهن أحد أبنائه وضحك، فلما سئل يعني قال إن شدة الرضا لا أرضى بما قدر الله عز وجل، فأظهر هنا.
نعم، هذا هو اللي قلنا إنه هذه حالات خاصة، وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع يشرع للأمة ما هو الأوسط والأعدل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحالات دعا إلى الوسطية وإلى الاقتصاد، لأنه هناك من حاول أن يبالغ في التعبد وفي قطع مثلا مواد النفس وشهواته، رد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسط كذلك في كل هذه الأحوال. فهذا هو القسطاس المستقيم، أن هذا هو الأصل، وهذا أن هذا لا ينافي الصبر ولا ينافي التوكل، لأنه هو مشرع للأمة مفهوم. وهذه الأخرى حال خاصة قد يكون لبعضهم حال في ذلك الوقت يكون يشغله ذلك عن قد يشغله ما يعلم من مثوبة عن 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 إظهار عن حزن، وقد يغلب عليه النظر إلى أن هذا فعل الله تبارك وتعالى فلا يحزن فيه. ولكن المشرع صلى الله عليه وسلم اللي يشرع للأمة أعطى لكل شيء قدره مفهوم، فأعطانا القصاص المستقيم اللي هذا من فعله مثلا لا يكون ساخطا ولا ينافي السخط على الله، سخط قدر الله تبارك وتعالى مفهوم. وهذه الأخرى حالات ثانية قد تقع في وقت وقد لا تقع، حتى ولذلك يقول لك إن الحال لا يدوم، وصاحبه في ذلك الوقت يكون معني به على حسب حاله، لكن في وقت آخر هو نفسه في وقت آخر قد لا يكون في تلك الحالة، وذلك يخاطب بمقتضى الشرع اللي هو اللي عام على الجميع.
شيخنا مثل قوله رحم الله أخي يوسف لو دعيت لأجبت، يدل على أن الحالين جائز. لما دعي فقال يريد أن يثبت براءته، قال رحم الله أخي يوسف لو دعيت لأجبت، على أساس أنه هذا جائز وهذا جائز. ولكن قد تكون مقامات يعني هذا أفضل ولكنه جائز.
نعم. وليبين أيضا فضيلة يوسف عليه السلام، يبين مثلا المزيته في هذه الحالة قوة صبر، حتى تقيد ابن القيم في زاد المعاد تكلم على هذا، أن أحد الصالحين أنه يكر له وفاة ولده فضحك وذكر قارنها بقضية حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من يتذكر الكلام اللي قال، لكن معناها أنه ذاك نظر إلى حال خاص ووقت خاص، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة فأعطاه كل حق حقه، معناها أعطى للطبيعة البشرية حقها وأظهر ما يقتضي رضا عن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة حتى قد يفعل ما هو الأوسط اللي هو المنهج العام، والمنهج العام وذلك أن المسلم قد يترك بعض الاتيان ببعض العبادات حتى لا تشق على الناس.
لكن شيخ في المقامات الباطنة النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الله بأفضل بأعلى المقامات.
طبعا 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 هو مقام هو أفضل المقامات وأفضل المتوكلين، ولذلك قالوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال اذكر مثلا 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكرهم لا يقون ولا يستقون ولا يكتبون وعلى الله يتوكلون، قالوا عن حاله صلى الله عليه وسلم أعلى منهم، ومع ذلك تداوى وأمر بالتداوي ورقى واسترقى، إن هذا حاله صلى الله عليه وسلم أعلى من حالهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم مشرع ومأمور بالتشريع، فهو في حاله أفضل من حالهم، لأن حاله حال تشريعي وحاله مع حال خاص، فصلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، مفهوم، وما فعله هو غاية التوكل، لكنهم حالهم أضعف، وقد يكون استعمال هذا فيه نوع من عدم التوكل بالنسبة إليه، أو في إضعاف حالهم من التوكل، وحاله صلى الله عليه وسلم يستعمل كل الأسباب، مع ذلك يظل من أفضل المتوكلين، لأنه ظهر بين درعين في الحرب، ومع ذلك هو نقول متوكلين، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالتشريع للأمة، مأمور بالتشريع للأمة، أفعاله تشريع للأمة، ولذلك الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينصره دون حروب ودون أي معاناة، ولكن الله أراد الله التشريع للأمة، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض، فهذا كونه صلى الله عليه وسلم المقام التشريعي يقتضي أنه يأتي بما هو الأفضل من جمع بين مراعاة مقتضيات الأمور الظاهرة والأسباب ومراعاة مثلا ما يقتضيه التوكل على الله والإيمان به.
شيخنا، هل منه يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وحال أبي بكر لما كان يلح على الله عز وجل بالدعاء وأبو بكر يقول له يعني
نعم
الأحوال التي
كفاك بعض من أشهدتك ربك
ربك
لك ما وعدك، لأنه هذا من إظهار الإلحاح والافتقار إلى الله تبارك وتعالى.
سلام عليكم.